بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوه الاحباب في الله، احمد الله تعالى اليكم واصلي واسلم على رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واحمد الله الذي هيأ لي هذه الفرصه الطيبه المباركه لألتقي فيها بهذه الوجوه الطيبة الكريمة التي أسأل الله تعالى أن يجمعنا بها في مستقر رحمته للفردوس الأعلى إن شاء الله. وقد كان مقررا لي أن أزور هذا البلد الطيب في الصيف الماضي، ولكن إن شاء الله ألا أتمكن من ذلك، فجئتكم في عدانه في هذا الجو البارد، وأعلم أن هذه ايام اختبارات. وقد خرجت اليوم فقد كان عندي حوار مطرحة اليوم، واعلم ان هذا الوقت غير مهيئ بمثل هذه الجلسة الطيبة، ولكن اسأل الله تعالى ان يجمعني بكم في وقت اخر يكون اكثر مناسبة واكثر تهيئا من فرصتنا هذه، وان يبارك لنا في جمعنا هذا انه سميع قريب مجيب الدعاء. وبعد ايها الاحباب، لا بد لنا كمسلمين ان نؤمن ايمانا لا يبقى اليه شك في ان القران الكريم هو معجزه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو المعجزه الخالده التي لا تنتهي عجائبها ولا تبنى معجزاتها على مر الايام ولا كر الدهور، مصداقا لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم في وصفه لكتاب الله انه لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على حسب الرب. ولا بد لنا كمسلمين ان نؤمن ايمانا لا يرقى اليه شك ان القران الكريم هو الوحي السماوي الوحيد المحفوظ بين ايدي الناس بنفس اللغه التي نزل بها، اللغه العربيه كلمه كلمه وحرفا حرفا محفوظا بحفظ من الله، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. وهذه هي الميزه الكبرى التي تميز اتباع محمد صلى الله عليه وسلم عن اتباع الرسل السابقين. ففي الوقت الذي حفظ فيه القران بحفظ الله ضيعت كل الكتب السماويه السابقه، او تعرضت الى قدر هائل من التحريف والتبديل والتغيير، فاخرجها عن مطارها الرباني وافسدها افسادا هائلا. واصدقه القول اني في شوارع غير المسلمين لم اجد حجه ابلغ ولا اقوى من هذه الحجه الظاهره، ان الدين في اصوله يقوم على ركائز اربعه: العقيده والعباده والاخلاق والمعاملات. وهذه الركائز الاربعه تقوم كلها اما على قضايا غيبيه لا يستطيع الانسان ان يجري فيها جوابا، او قضايا تتعدى حدود قدره البشريه. الايمان بالله والملائكه والكتب والرسل والبعث والجنه والنار والعرض الاكبر والخلود في الدار الاخره، كلها قضايا غيبيه لا يستطيع الانسان بكل ما اوتي من اسباب العلم وبكل ما اوتي من اسباب التقنيه ان يثبت هذا ويعلمه، بل لا بد له في ذلك من وحي من الله لا يداخله ادنى قدر من العمل البشري. والعباده لا يمكن لعاقل ان يتصور انه يصطنع لنفسه نمطا من العباده ثم يفترض ان الله تبارك وتعالى يقبل ذكر العباده. ان الله تعالى يحب ان يؤتى بما امر، ولا يمكن للعباده ان تكون عملا بشريا، بل لا بد ان تكون بيانا ربانيا خالصا لا يداخله ادنى بدعه او ادنى تحريف او ادنى تغيير. وكذلك المعاملات، نحن نعلم ان الانسان فيه كثير من الأنانية وحفظ الذات والخوف من المستقبل ومحاولة المحافظة على العيش
وأن ذلك لغير هداية ربانية ربما يقوده إلى التعدي على حقوق الآخرين، بل يقوده في الأحيان الغالبة على الظلم وعلى التجاوز على حدود غيره من الناس. ولو لم يكن هناك بيان من الله يحدد للإنسان ما له وما عليه في معاملاته مع الآخرين لظلم الإنسان وجار وطغى على حدود غيره طغيانا كبيرا. وكذلك الأخلاق، نحن نعلم على الإنسان مخلوق مفطور على حب الفضيلة، هذه الفطرة الربانية الصالحة جعلت الإنسان مخلوقا محبا للفضيلة محبا للأخلاق الكريمة. ولكن الإنسان نتاج التربية ونتاج الدراسة ونتاج الضغوط الاجتماعية قد تخرجه من هذه الفطرة الربانية السوية إلى انحرافات كثيرة. وعلى الرغم من حب الإنسان لمكارم الأخلاق، لكن الإنسان بإمكاناته المحدودة وقدراته المحدودة لا يمكن له أن يضع لنفسه دستورا أخلاقيا يضبط سلوكه في هذه الحياة، وهو محتاج في ذلك إلى بيان من خالقه تبارك وتعالى. فركائز الدين الأربع، العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات، لا يمكن أن تكون صياغة بشرية، بل لا بد أن يكون للإنسان فيها بيان رباني خالص لا يداخله أدنى قدر من العمل البشري. وإذا نظرنا في كل المعتقدات المعاصرة، كل ما حوالينا من أصحاب الاعتقادات سواء كانت أصولها سماوية ثم انحرفت عن أصلها السماوي، أو كانت بدعة صنعية من ابتداع البشر، نجد أنهم لا يوجد لديهم أي قدر من الهداية الربانية الخالصة. فإنجيل عيسى عليه السلام غير موجود، ومزامير داوود عليه السلام غير موجود، وتوراة موسى عليه السلام غير موجود، وصحب إبراهيم عليه السلام غير موجود، والوحي السماوي الوحيد الموجود بين أيدي الناس محفوظا بحفظ الله هو القرآن الكريم. نحن نؤمن بذلك، ولكن لكي ننقل هذا إلى غيرنا من أصحاب المعتقدات الأخرى لا بد أن ندلل لهم على أن هذا الكتاب معجز في كل أمر من أموره وفي كل قضية من قضاياه. وقد تكلم قدامى علماء المسلمين في قضية إعجاز القرآن الكريم وأفاضوا في ذلك وبينوا، ولكن بحكم المعرفة المتاحة في ذلك العصر تكلموا عن الإعجاز البياني، أن هذا القرآن الكريم مغاير لكلام البشر وليس بالشعر وليس بالمثل، أن الإنسان حينما يستمع إليه تهزه ألفاظه السامية وجرحه ورميمه الجميل وبلاغة ذلك البيان، وهذه الحجة الواضحة وهذا الفرد التاريخي لمسيرة البشرية من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، هذا الغيب في الماضي والمستقبل الذي تحدث عنه القرآن الكريم وأثبتته الكشوف والدراسات المتعمقة، هذه القضايا التشريعية التفصيلية الدقيقة. والله يا إخوان لقد استمعت إلى أحد كبار أساتذة القانون في أمريكا، استمع إلى آيات الميراث في القرآن الكريم فكاد السبب في دخوله إلى هذا الدين، ويقول الرجل لا يمكن لأي قوة بشرية أن تحصي كل العلاقات الإنسانية دون أن تنسى فردا واحدا من الأسرة ثم توزع الميراث عليهم بهذا العدل وبهذا الخطاب السوي. في هذه العبارات القليلة لا يمكن أن يكون هذا عمل البشرية، فكانت آيات الميراث وحدها سببا في دخوله هذا الدين وسببا في هدايته إلى دين رب العالمين. هذا التشريع العظيم، هذه التربية السوية، هذه الأخلاق السامية، هذه الصور المعجزة في كل أمر أمور هذا الدين أفاض فيه السابقون وعمقوا كثيرا ولا يتسع المجال لسردها. ولكننا نحيا في عصر العلم، وإذا لم نستطع أن نثبت لغير المسلمين انطلاقا من منجزات هذا العصر أن هذا القرآن لا تنتهي عجائبه ولا يقرأ على كثرة الرد، نكون قد قصرنا في حق هذا الكتاب تقصيرا كبيرا. وهنا ودي ان افرق بين قضيتين اساسيتين، قضيه التفسير العلمي للقران الكريم وقضيه الاعجاز العلمي للقران الكريم، وهما قضيتان مختلفتان تماما. التفسير العلمي معناه ان يوظف الناس في كل عصر، وعصرنا هذا هو عصر العلم وعصر التقنيه، ان نوظف كل المعارف المتاحه في حسن فهم معنى ايات الكتاب العظيم. هذا هو التفسير العلمي. ويبقى التفسير جمله بشريه يخطئ فيه الانسان ويصيب، والذين وظفوا معارفهم اللغويه في حسن فهم هذا الكتاب العظيم اصابوا واخطاوا. ويبقى التفسير عملا بشريا ينعكس على فاعله ولا يمس جمال القران من قريب او بعيد. فالتفسير العلمي للقران الكريم محاوله توظيف المعارف الكونيه المتاحه في حسن فهم هذا الكتاب العظيم وفي حسن استيعاب دلاله اياته الكريمه، وهذا من واجب كل امه. لا يجوز لنا ان نحيا على جهود الامم السابقه، العلماء السابقين على فضلهم وعلى حقهم، فقد بذلوا اقصى ما يستطيعون في خدمه كتاب الله. وعلى هذه الامه ان توظف هذه المعارف المتاحه في عصر يعرف باسم عصر تفجر المعرفه، ان نوظف هذه المعارف المتاحه في حسن فهم كتاب الله تحقيقا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في وصفه لهذا الكتاب العزيز انه لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كثره غرض. ومن ابلغ صور الاعجاز في كتاب الله اننا نجد ان الحقيقه الكونيه يشار اليها في الفاظ قليله، ولكن لها من الشموخ ولها من الايجاز ولها من القدره على استيعاب المعارف البشريه ما لم يتوفر لكلام البشر على الاطلاق. تنزل الايه تتحدث عن امر من امور هذا الكون، ونحن نعلم ان القران ليس بالاصل كتاب علم، مع ليس كتاب معرفه لاشياء هذا الكون، هو كتاب هدايه، كتاب تربيه، كتاب اخلاق، كتاب بناء للانسان من الداخل، اقامه الانسان رقيبا على نفسه، تفهيما للانسان لحقيقته ولحقيقه رسالته في هذه الحياه ولمصيره من بعدها. ولكن ربنا تبارك وتعالى في معرض استثمانه على قدرته وفي معرض محاجته للكافرين والمجاحدين والمناوئين يعرض اليه جائحته في هذا الكون. السماوات، الارض، الجبال، الرياح، المياه، الحيوان، النبات، الشجر، الصخور، المعادن، كل شيء يتعرض له القران ولكن ليس مقصودا لذاته. فالقضايا قضايا المعرفة بأشياء هذا الكون تركت لاجتهاد الإنسان ولاتساع دائرة المعرفة البشرية سنة وراء سنة وقرنا وراء قرن. ولكن القرآن ندم بالقضايا التي لا يستطيع الإنسان أن يضع لنفسه بنفسه فيها جوابا، قضايا العقيدة، العبادة، الأخلاق، المعاملات، التربية، الغيب. نزل القرآن ليجيب على هذه القضايا التي لا يستطيع الإنسان أن يجيب لنفسه، أن يجد لنفسه فيها جوابا. ولكن يعرض القرآن الكريم بأشياء هذا الكون في مقام الاستدلال على قدرة الخالق العظيم ومحاجة الكافرين والمعاندين والملحدين، ولكنه حينما يعرض هذا هذا بيان من الله الذي خلق والذي هو أرباب خلقه من كل من هم سواه. ولذلك يأتي هذا البيان صدقا مطبقا مهما ارتفعت دائرة المعرفة البشرية، يبقى هذا البيان الرباني شهادة على أن القرآن كلام الله وعلى أن محمد رسول الله وعلى أن هذا النبي الأمي كان موصولا بالوحي بخالق الأكوان فلا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقد يكون البيان في استعراض قضايا الإعجاز العلمي في كتاب الله، فيحصي المفسرون أن هناك أكثر من 1000 آية صريحة في كتاب الله تتحدث عن أشياء هذا الجانب، وهناك آيات كثيرة أخرى تقترب دلالتها من الصراحة. ولكنني حينما أتحدث عن الإعجاز العلمي وقلت أنه مغاير عن التفسير العلمي، حينما نتحدث عن الإعجاز نقصد سبق القرآن الكريم لكل المعارف البشرية بإيراد حقيقة كلية في تفصيل واضح. ومن هنا لا يجوز لنا أن نوظف في قضية الإعجاز إلا الحقائق الثابتة، ليس بالنظريات وليس بالفروض وليس بتصورات البشر، ولكنها الحقائق التي تأكدت وثبتت وأصبحت من المعارف الثابتة عن هذا الكون. ولا يجوز أن يخوض في هذه القضايا إلا المتخصصون، وعلى أعلى قدر ممكن من التخصص حتى يستطيعوا أن ينفذوا جانب الإعجاز. وأقول بهذه هذا التحديد لا يمكن لنا في هذه الجلسة المباركة أن نعرض بألف آية نتحدث عن أشياء بهذا الكون، ولكني أختار لكم من مجال تخصصي بضع آيات قليلة نعرض لجانب الإعجاز فيها، لعلنا إن شاء الله نزداد يقينا فوق يقين بعظمة هذا الكتاب العظيم وبحجته على العالمين وباستخدامه وتوظيفه في هداية البشرية كافة وتثبيت المؤمنين على إيمانهم إن شاء الله. من أكثر هذه الآيات تأثيرا في قلبي آية سورة الواقعة التي يتحدث فيها ربنا تبارك وتعالى بقوله: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. كلمة لطيفة واضحة للغاية يسمعها البدوي على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فيعلم أن ربنا تبارك وتعالى يقسم بمواقع النجوم، وأن هذه النجوم بعيدة لا يستطيع أن ينالها أو أن يصل إليها، فالقسم في مقامه وفي محله. ثم تستمع إلى إدراك المعرفة البشرية في زمن تفجر المعرفة الذي نحيا فيها، فنعلم أن أقرب النجوم إلينا هي الشمس، وهي تبعد عنا 150 مليون كيلومتر. 150 مليون كيلومتر، هذه أقرب النجوم إلينا، وهي تهيمن على مجموعة من الكواكب منها الأرض. 9 كواكب كل منها يدور حول محوره أمام الشمس، فيكون نهاره يومه بنهاره وليله، ويدور في مدار حول الشمس ليكون سنته. وأن هذه الكواكب تكون ما يعرف بالمجموعة الشمسية التي تنتمي إليها أرضها. فإذا خرجنا من نطاق هذه المجموعة الشمسية وتصل الأبعاد فيها إلى 6,000 مليون كيلومتر، أبعد هذه الكواكب عن الشمس يصل إلى 6,000 مليون كيلومتر، وأقربها يبعد عن الشمس 58 مليون كيلومتر. مسافات شاسعة للغاية، ولكن ليست مجموعتنا الشمسية هي كل الكون، فالكون فيه من أمثال شمسنا أعداد لا تشابه. وقد عرف العلماء أن مجموعتنا الشمسية عبارة عن ذرة صغيرة للغاية في حشد هائل من النجوم يعرف اسم المجرة، وأن المجرة التي تنتمي إليها مجموعتنا الشمسية بها 300,000 بليون نجم كشمسنا. 300,000 بليون نجم كشمسنا، كل منها يدور حول نفسه وله توابع قياسا على مجموعة الشمسية، كل منها يدور حول نفسه ويدور حول شمسه أو نجمه. وأن هذه المجموعات الشمسية أو النجمية كل منها يدور حول مخازن المجرة، وأن المجرة ليست كل الكون، بل بالسماء من أمثال مجراتنا مثل ما في مجراتنا من نجوم. 300,000 مليون مجرة، منها ما يزيد حجما عن مجرتنا ومنها ما هو أقل من ذلك. إذا خرجنا عن نطاق مجموعاتنا الشمسية صعب على الإنسان استخدام هذه المقاييس الأرضية الكيلومتر والميل، فاقترح العلماء وحدة قياس لفتحة الكون سموها السنة الضوئية، وهي المسافة التي يقطعها الضوء بسرعته المعروفة 300,000 كيلومتر في الثانية في سنة من السنين. فلكي أعلم طول هذه السنة الضوئية لابد لي أن أضرب 300,000 كيلومتر في 60 يصبح في الدقيقة، في 60 يصبح في الساعة، في 24 يصبح في اليوم، في 365 ربع يصبح في سنة من السنين، وهو رقم مهول يبلغ قطعة ونحو مليون كيلومتر. أقرب النجوم إلينا خارج المجموعة الشمسية يبعد عنا 4.2 سنة ضوئية. النجم القطبي يبعد عنا 400 سنة ضوئية. بمعنى أن الضوء الذي نراه قادم على النجم القطبي الآن ظل يطير إلينا 400 سنة. 400 سنة يطير إلينا 400 سنة. بسنين 400 سنة بالضبط 400 سنة. بمسافة هائلة 409.5 مليون كيلومتر. وأن من النجوم ما تصل إلينا أضواؤها وأضواؤها بعد أن تكون قد انفجرت وتلاشت، ويظل الضوء يتحرك إلينا أو غيرت مكانها وموقعها، ويظل الضوء يتحرك إلينا. فنحن في الحقيقة لا نرى من النجوم إلا مواقعها، لا نرى النجم، نرى موقعه فقط. ومن هنا كان جمال هذا القدر الالهي وتاكيده، هذا التاكيد الشديد، فلا تحكموا بمواقع النجوم وانه لقدر لو تعلمون عظيم. من الذي علمه محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا النبي الامي الذي لم يتعلم القراءه والكتابه ليكون شاهدا على الامم التاليه له، على امته وعلى غيرها من الامم، أنه مبلغ لوحي السماء. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقدر لو تعلمون عظيم. ثم نحن نعلم أن هذه المواقع لها دلالات أخرى كثيرة. الموقع يعني المكان، والمكان له علاقة بالزمان، وهذه النجوم لها أعمار طويلة تصل إلى آلاف الملايين من السنين. أن هذه النجوم بمواقعها تلعب دورا اساسيا في الامساك باطراف هذه السماء الدنيا. حقيقه ان ربنا تبارك وتعالى هو الذي يمسك بالسماوات والارض ان تزولا، ولكن له سنن، ومن سنن الله في هذا الامساك هذه القوى الهائله التي تربط هذه النجوم بعضها ببعض، قوى الجاذبيه التي تربط هذه النجوم ببعضها ببعض، والتي تمسك باطراف السماوات والارض ان تزولا. هذا القمر له دلالة أخرى أن مواقع النجوم قد تكون أهم من النجوم ذاتها. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. قد يطول الحديث عن النجوم، والنجوم عبارة عن كرات من الغاز، منها ما يشبه الشمس. تصل درجة حرارة الشمس عند طرحها 6000 درجة مئوية، وعند جوفها أكثر من 20 مليون درجة مئوية. غاز يغلب عليه الهيدروجين، يتحد اتحادا نوويا بعملية طارئة للاندماج النووي، فتتكون العناصر التالية للهيدروجين، وأخف العناصر المعروفة، أخف عنصر يعرفه البشر إلى الآن وهو أبسطها تكوينا، يتحد الهيدروجين ليكون العناصر التالية للهيدروجين، وتنطلق الطاقة هائلة لتغذي هذا الكون بأنماط من أسباب الحياة نعرف شيئا منها ولا نعرف الكثير منها. هذه النجوم منها ما تصل درجة حرارته أعلى من ذلك بكثير، ومنها ما تصل كثافاته أعلى من هذه الكثافة بكثير. فهناك من النجوم ما يرى قسم نابضة وتبلغ الكثافة، هي كثافة مذهلة للغاية، آلاف المرات كثافة الحديد. وهناك مشبهات النجوم وهي أقل كثافة من الشمس، غاز خفيف للغاية. وهناك الحقوق السوداء تبلغ كثافتها آلاف الملايين من الأقمار للسنتيمتر المكعب. وهناك أنماط من المادة لا نعرف كلها لها على الأرض، توجد في سطح هذا الكون، سطح هذه السماء الدنيا، تذهل الإنسان إذا تأملها ونظر فيها. والنجوم لها دوراتها، تبدأ بطفولة ثم شباب ثم سهولة ثم تنفجر وتتناثر في فتحة هذا الكون. النجوم بمواقعها أمر معجب للغاية، ومن هنا كان هذا القسم الرباني، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذه الآية وحدها قد يمضي الإنسان يتحدث عنها ليلة كاملة، ولكن اكتفي بهذه الإشارة الموجبة على هذا الجانب الإعجابي في كتاب الله، والذي يكون هناك ما يضطر محمد صلى الله عليه وسلم أن يخوض في هذه القضايا لو لم يكن ذلك بيانا من الخالق الذي هو أدرى بخلقه والذي هو أعلم بخلقه والذي هو محيط بخلقه. لو لم يكن ذلك بيانا منه ما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يخوض في مثل هذه القضايا، وما يخشى أن لم يكن أحد من المعاصرين يطالبه بشيء من ذلك على الإطلاق. ولكن حتى يبقى هذا القرآن لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على فخرة الرب. وفي الوقت الذي كان العلماء قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولسنين طويلة بعد هذه البعثة يتصورون أن الشمس ثابتة وأن الأرض تدور من حولها وأن الشمس هي مركز الكون وأنه لا يوجد شيء أبعد من الشمس وان هذه النجوم ما هي الا غرات متناثره يعني ليست ببعد شاسع عن الاطلاق، يتذكر القران الكريم قبل 14 قرنا يقسم بمواقع النجوم ويؤكد انه لقد لو تعلمون عظيم، وهي قضايا لم يثبتها العلم الحديث الا في نهايه القرن الماضي وفي مطلع هذا القرن. انتقل الى ايه اخرى كريمه يتحدث فيها ربنا تبارك وتعالى عن على ان هذا الكون يتسع في سورة الداريات آية 49. نقرأ قول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يسمعه البدوي على عهد الحضرة صلى الله عليه وسلم فيعلم ان السماء شاشعة البعد واسعة غاية الاتساع، وان الذي ابدعها بهذا الاتساع قادر على ان يجعلها اكثر اتساعا. ولم يكن يخطر ببال احد عبر هذه القرون الطويلة ان يأتي الانسان في هذا الصدر وفي مطلع هذا الصدر ليؤكد بملاحظات كونية دقيقة ان الكون يتسع فعلا، وان عملية الاتساع هذه مستمرة بطريقة منتظمة، وان هذا الاتساع يستمر بمعدلات تصل الى سرعة الضوء 300,000 كيلو متر في الثانية. لكم ان تتخيلوا اخوان، نحن في كل جزء من الثانية في موقع مختلف من هذا الكون. في كل جزء من الثانية الكون يتسع، بمعنى ان المجرات تتباعد عن بعضها ويصغرها البعض بالبالون الذي ينتفخ بطريقة تلقائية مستمرة، وعلى سطحه هذه المجرات كجزر متناثرة تزداد غربة وتباعد بعضها عن بعض باستمرار وبطريقة مستمرة إلى نهايات لا يعلمها إلا الله. فمن الذي علم محمد صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ومن الذي كان يقرب أن يخوض في قضية الشهادة، قضية طيبية لم يكن أحد في عقله ولا لمئات السنين من بعده يعلم شيئا عنها؟ لم يكن لأحد من الخبرات السابقة على بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لمئات السنين من بعده يعرف شيئا من ذلك. في بطاء هذا القرن لاحظ الفلكيون أن الأشعة التي تصل إلينا إلى الأرض وهي تحلل، ويستطيع العلماء أن يدركوا من أي عناصر تنطبق هذه الأشعة، حينما تحلل إلى ألوان الصيف وتعلمون أن أطولها البنفسجي وأكثرها الأحمر أنها تنحرف كلها إلى اللون الأحمر، وتبدو هذه الظاهرة ظاهرة الانحراف إلى اللون الأحمر. ومضت سنين طويلة لم يستطيعوا أن يفسروا أسباب هذه الظاهرة، لماذا تنحرف هذه السيوف هذه الألوان الصيف القادمة لنا من النجوم البعيدة بطريقة مستمرة إلى اللون الأحمر. حتى استطاع العلماء منذ سنوات عشرات سنوات القليل عشرات قليلة من السنوات أن يثبتوا أن هذا الانحراف شهادة على أن هذه النجوم تتباعد بطريقة مستمرة، واستطاعوا من التباعد أن يحسبوا بعد هذه النجوم عنا، واستطاعوا أن يحسبوا سرعة تباعدها عنا، وأن بعضها يتحرك بسرعات تقارب من سرعة الضوء 300,000 كيلو متر في الثانية. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هذه شهادة على أن رسولنا صلى الله عليه وسلم موصول بالوحي لا ينطق عن الهوى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن هذا القرآن كلام رب العالمين الذي خلق والذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته وتدبيره. وهذه الآية الكريمة فما أبرناها بأيد وإنا لمرجعون تشير إلى معان علمية كثيرة، منها أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون الواسع لقدرته وهو على ما يشاء قدير. ومعنى السماء في الآية كل ما على الأرض وأظلها، فكل ما حولنا من الكواكب والنجوم والمجرات هي سماؤنا وسماء أرضنا. وهذا الجسم المرئي من الكون مرتفعا ارتفاعا لا يكاد يدركه العقل، إذ المسافات تقاس ملايين الميل الطويلة. الجزء المدرك من السماء الدنيا، يعني نحن لا نرى إلا السماء الدنيا ونرى جزءا من السماء الدنيا، أما ما فوق ذلك لا يوجد لدى الإنسان وسيلة لإدراكه على الإطلاق. الجزء المدرك من السماء الدنيا يبلغ قطره 36,000,000,000,000 سنة ضوئية، وهو يتسع بطريقة مستمرة 36,000,000,000,000 سنة ضوئية. هذا الجزء المرئي من الكون المستمر ارتفاعا لا يكاد يدركه العقل، إذ المسافات فيه تقاس بملايين السنين الضوئية. والتعبير القرآني وإنا لموسعون يشير إلى تلك الساعة المزيلة التي عليها الكون، وكما تشير أيضا إلى أن عملية توسع الكون مستمرة مع الزمن إلى نهاية لا يعلمها إلا الله، وهو ما أثبته العلم الحديث بملاحظات علمية دقيقة قابلة للتكرار والإعادة، وهو يتسع بطريقة مستمرة 36,000,000,000 سنة ضوئية. هذا جزء المرئي من الكون المرتفع ارتفاعا لا يكاد يدركه العقل، إذ المسافات فيه تقاس بملايين السنين الضوئية. والتعبير القرآني وإنا لموسعون يشير إلى تلك الساعة المذهلة التي عليها الكون، وكما تشير أيضا إلى أن عملية توسع الكون مستمرة مع الزمن إلى نهاية لا يعلمها إلا الله، وهو ما أثبته العلم الحديث بملاحظات علمية دقيقة قابلة للتكرار والإعادة. وأصبح ارتفاع الكون إحدى ظواهر الكون المدركة التي تقيسها المراصد الفلكية في أماكن مختلفة على سطح الأرض، ويستجد قياس آخر دقيقة. وخاطر هذه الظاهرة أن المجرات خارج حدود مجرتنا تساعد عنا بسرعات متفاوتة تتراوح بين 1,000 كيلومتر في الثانية إلى 272,000 كيلومتر في الثانية، وهو ما يقارب سرعة الضوء. وقد أفاد التحليل الصيفي للضوء الآتي من هذه النجوم البعيدة أن طيفها يحيد نحو اللون الأحمر من ألوان الصيف حدودا كبيرة، بحيث يخرج أحيانا عن نطاق الصيف كله ويظهر في نطاق اللون الأحمر. وتطيب العلماء أن الكبار الشيود يدلنا على فرق استيعاب الجرم السماوي عنا من ناحية، وطوعة استيعابه عنا تعطينا مقياسا لبعده عنا من الناحية الأخرى. ويسمى ذلك قانون هابل، ذلك العالم الذي لاحظ او فكر هذه الظاهرة الكونية الهامة. فكر العلماء اذا كان الكون يتسع بطريقات مستمرة، ونحن نعلم ان السماوات تضاق كما تشير الايات القرآنية ايات كثيرة، الذي خلق 7 سماوات تضاق، فاذا كانت السماء الدنيا تتسع فلا بد ان السماوات الاخرى ايضا تتسع لأنها متقابضة، ما يجري على سماء منها يجري على ما فوقها من السماوات. هذه السماوات أو هذه السماء الدنيا إذا عدنا بهذا الاتساع وراء مع الزمن في بداية الخلق وعمر الكون عمر متين، يعني العلماء الذين كانوا يدعون في الماضي أن هذا الكون أزلي ليست له بداية وليست له نهاية، أثبتوا استقراء كون متعدي لظواهر كونية متعددة أن هذا الكون مخلوق له بداية وأن عمره محدود لا بد أن تكون له في يوم من الأيام نهاية. ويحاول العلماء حتى حساب هذه النهاية باستقراء الظواهر الكونية لو بقيت هذه السنة المستمرة على منوالها الحالي، ولكننا نعلم أن الآخرة تأتي بأمر من الله لا تحتاج إلى هذه السنة الكونية. لو قلنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن وعمر الكون آلاف الملايين من السنين، 10,000,000,000,000 سنة إلى 20,000,000,000,000 سنة، لو قلنا به هذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن، يرى العلماء أن مادة الكون لا بد أن تلتقي في جرم واحد، في جسم واحد، وأن هذا الجرم لا يمكن رياضيا ان يكون اكثر من حجم الشمس عدة مرات، 100 مرة حجم الشمس تقريبا. واذا فقط مادة هذا الكون المنظور الذي نراه في قطب دائرة قطرها 18,000 مليون سنة ضوئية او قطرها 36,000 مليون سنة ضوئية، لابد ان يكون كونا كثيفا للغاية شديد الكثافة، تبلغ كثافته 250,000 مليون طن لسنتيمتر مكعب، 250,000 مليون طن لسنتيمتر مكعب. ويقول العلماء ان هذه الكثافة لا يمكن ان تجعل هذا الجسم في حالة الاخرى كثافة عالية للغاية. تخيلوا هذا سنتيمتر مكعب يعني تبلغ مكتبه 250,000 مليون طن حالة غير مستقرة، لا يمكن ان تكون حالة مستقرة، فلا بد ان ينفجر هذا الكون. وقلت بانفجاره تكونت سحابة من الدخان هي التي ادت بارادة الله وبتقدير الله الى تكوين هذه الاجرام التي نراها في سطح السماء على تباين كثافتها وتباين هيئتها. ويبقى هذا الاستقرار العكس من اتساع الكون، ان تلتقي مادة الكون المنظور في جرم واحد، نجد ذلك في كتاب ربنا تبارك وتعالى في قول الحق سبحانه وتعالى في سورة الانبياء، بسم الله الرحمن الرحيم، اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. والفتق عكس الرق، الفتق هذا هو الانشراح، والرق اللم والجمع ويعني الترقيم. فهذه قضية لم تعرف الا في مشارف على مشارف هذا القرن، وعشرات الاخيرة من هذا القرن تأكدت هذه النظرية ووصلت الى مستوى الاستحسان العلمي. لنقول انها حقيقة لكننا ندعمها بالآية القرآنية، نجد لها سندا من كتاب ربنا تبارك وتعالى. هذا القول ان مادة الكون المنظور كانت كلها جرما واحدا، هذا الجرم ذي كثافة عالية للغاية يسمونها الكثافة النووية، تبلغ كتلة سنتيمتر مكعب منها 250,000 مليون طن. شيء غريب، من الذي علم محمد صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ومن الذي كان يقرره ان يخص مثل هذه القضايا لو لم يكن ذلك وحيا من الله وشهادة عبر الأزمنة وعبر الأجيال القادمة أن القرآن كلام الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. يقول العلماء أن هذا الجرم الابتدائي للكثافة العالية للغاية صاحب الكثافة النووية حينما انفجر تحول إلى غلالة من الدخان. قالوا في البداية أنها غلالة ترابية، قالوا ان هذا التراب حار ودافئ واغلبه غاز، اغلب مكوناته غاز، ولا نجد كلمة تنقذ لوصف ذلك من تصدق الدخان. حينما نرى الدخان الذي يتصاعد من اي نار تقلها سواء نار من الفحم ولا من الحطب، نجد ان الدخان الذي يتصاعد غاز به بعض جسيمات الصلبة، له شيء من الدخنة وله شيء من الحرارة. حينما نقرأ وصف العلماء لبداية الخلق بعد عملية الانفجار هذه، لا يمكن ان نجد كلمة ادق من لفظ الدخان الذي استخدمه القرآن الكريم في قول الحق تبارك وتعالى في سورة فصلت ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. من الذي علم محمد صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لم تضم من قبله ولقرون طويلة من بعده تفترض أن هذا الكون ثابت على حاله أزلي أبدي ليس له بداية ولا تكون له نهاية، هكذا يبدأ وهكذا يبدأ الكون. من الذي صر محمد صلى الله عليه وسلم ان يخوض في هذه القضايا الغيبيه التي لم يكن لاحد على عهده صلى الله عليه وسلم المام بطرف منها؟
ولكنه البياض القرآني الشاهد على أن القرآن كلام الله، والشاهد على أصل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق اتصاله بالوحي. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقد يتعجب بعض الإخوة أو يتخيل أن هذه محاولة للتوليد أو للتأليف بين معطيات العلوم الحديثة ودلالات القرآن الكريم، ولكن يؤكد لكم أيها الأحباب أن من آيات الله المعجبة أن ربنا تبارك وتعالى ترك للإنسان في هذا الكون دلالات استقرائية صحيحة واضحة قابلة للتكرار والإعادة يعلم بها كيف بدأ الخلق. في كل أمر، كل قضية مرت بهذا الكون، كل جنسية تحرك في هذا الكون، كل تاريخ مر به هذا الكون مسجل مدون في صفحة هذا الكون، في سطور الأرض، في غلافها الغاز، في صفحة الفضاء مدونة تدوينا كاملا، ويمكن استقراؤها واسترجاعها إذا لم يسمح الإنسان لعقله أن يجد أو للشيطان أن يداخله بخيالات أو بظروف. إذا اعتمد على إقراء أشياء هذا الكون فإنه يصل إلى نتائج قطعية تدله دلالة صحيحة على كيف بدأ الخلق. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ولا قد لا يتسع المقام للخوض في ذلك، ولكن إذا استذكر أحدكم فلا مانع على العصابة في هذه القضية. وضع العلماء مراحل متتالية لخلق هذا الكون، من الجرم الابتدائي الاولي في الكثافه النوويه العاليه الى مرحله الدخان الى مرحله الاتيان طائعين تتغطى الارض لانها في السماوات والقمر الارض بامر الله سبحانه وتعالى، مرحله التكوين الخلق التشكيل لاجرام هذا الكون، لمرحله خلق الحياه وعماره الارض. هناك أدلة كثيرة يعني يستقرئها العلماء من أشياء هذا الكون استقراء علميا مبنيا على الملاحظة والاستنتاج، الملاحظة القابلة للتكرار والإعادة والتي لا يداخلها شيء من الشك أو شيء من الله. كان العلماء الماضي يتخيلون أن الكون فراغ ويقولون أن الغلاف الغازي للأرض يكاد ينعدم بعد 1000 كيلومتر ويرق رقة شديدة حتى تنعدم، ويتكلمون عن الأثير والأثير هذا منطقة خالية لنا من المال. فإذا بالقرآن الكريم يتحدث وفي آيات كثيرة رب السماوات والأرض وما بينهما، ليس هناك فراغ، ليس هناك مناطق خالية كما كان يتكلم العلماء. نقرأ من سورة الكهف قول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وما بينهما وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. ونقرأ في سورة مريم قول الحق تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعباده. انظروا معي إلى ربط وما بينهما هذا الذي يؤكد عليها القرآن الكريم تأكيدا شديدا في آيات كثيرة متعددة في سورة طه: الرحمن الرحيم، تنزيلا من خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الشرع. في سورة الفرقان: بالله الرحمن الرحيم، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. في سورة قاف: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. آيات كثيرة. ثم يأتي العلم ليؤكد أن المادة تنتشر تشرف هذا الكون وأنه لا يوجد شيء اسمه الفراغ. حتى المسافات التي تنتج عن تباعد هذه المجرات، تباعدا هائلا عن بعضها، تتخلق فيها المادة في الحال لتبدأها. ولولا ذلك ما فرقنا أضواء هذه المدينة. الضوء لا يحرك الحرارة. لولا أن وجود هذه المادة ما وقفنا أضياء هذه المدينة. فتأكد العلماء في السنوات الأخيرة من هذا القرن أنه لا يوجد شيء اسمه فراغ، بل إن هذه المسافات البينية الشاسعة الهائلة التي تتكون نتيجة تباعد هذه المجرات تمتلئ بالمادة مباشرة.
ومن العلماء الاخرين البالغين في عصر من هذا عالم بريطاني اسمه فريد هويل. فريد هويل من يعني اشهر علماء الفلك المعاصرين، وله نظريات علميه كثيره صحيحه باسمه فريد هويل. هذا الرجل كان يبارز الله بالمعاصي طول حياته ويعلن عن حاله، ويقول هذا الكون ازلي دائم ومفيش بدايه لهذا الكون وسيبقى هكذا، وكان يعلن عن حاله في كثير من كتاباته حتى بلغ به السن مبلغه وتفرغ لاستقراء كتاباته واسترجاع معارفه في سن الحكمه وفي سن الرصانه الذي لا تداخله اهواء الشباب واهواء حب الشهره واهواء حب الظهور. فكتب كتابا معي اسمه الكون الذكي، يقول كنا ننكر وجود خالق من قبل، فاذا بالخالق يؤكد لنا وجوده بامتلاء الفراغات الناتجه عن ارتفاع هذه الفراغات لماده تتخلق من حيث لا يدري من اين تاتي هذه الماده. فهذه شهادة بأن الذي خلق هذا الكون هو الذي يخلق هذه المادة ليملأ بها هذه المسافات الشاسعة التي تتكون بين البشرات المتباعدة عن بعضها. والكتاب يعود لكثير من القضايا الإيمانية الرائعة التي تشهد برصانة العقل وبحكمة السن وبحكمة التدبر في الخلق في وقت الساعة في غير أوقات حب الشهرة وحب الظهور وحب الاستعلاء في الأرض. وكان خطا 70 سنة بدأ يأخذ هذا الكلام وينقض ما فكره في شبابه. وأعتقد أن رجلا كهذا لو بادرنا إلى أقاربه وعرضنا عليه الإسلام هو مهيئ تهيئة ذهنية تامة لقبول الإسلام الآن. قد رتبنا رحلة للقائه في العام الماضي ولم نشأ الله أن نلتقي به، ولعلنا أن نلتقي به هذه السنة إن شاء الله. وسيكون دخول هذا الرجل الاسلام اذا شاء له الله الهدايه حدثا كبيرا هائلا، لان مثل هذه العائلات العلميه البارده المشهوره اذا شهدت انه لا اله الا الله وان محمدا رسول الله كان لشهادتها طبعا بعيدا عند عوام الله وعند الجماهير التي ليس لها وقت حتى تنظر او تنظر بحسبه هذا الخلق ولا في اعجاز القران الكريم. في الحديث الصحيح يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم خطت السماء أرضا وحق لها أن تقف، ما في أربعة أصابع إلا وفيها ملك قائم أو راجع أو ساجد يعني عبد ربه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لا يوجد فراغ، الكون مزدحم بالخلق ولكنه خلق لا ندركه لا نعرفه لا نعلمه، ليس لدينا وسائل للإيمان به. ويقول الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم سبحان الله عرض ما خلق في السماء، سبحان الله عرض ما خلق في الارض، سبحان الله عرض ما خلق بينهما عرض ما خلق بينهما. والعلماء في العالم كله كانوا يقول ان الكون فراغ، بعد ما فقد الغلاف هذه الارض لا يوجد فيه شيء. من الذي علم محمد صلى الله عليه وسلم ذلك اذا لم يكن موصولا بخالق السماوات والارض؟ ثم يوضح القران الكريم في جانب اعجازي واضح ان الخلق قد تم على مراحل طويله. وقبل ان اعرض لذلك اود ان اؤكد ان ربنا تبارك وتعالى قادر على ان يقول لشيء كن فيكون، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. لا يعذره امر السماوات ولا الارض سبحانه وتعالى، هو مالك هذه الاكوان مدبر امرها وصاحبها وربها والهها، ويعني امره اسرع مما سهل زكاه النور. ولكنه سبحانه وتعالى خلق هذه الاكوان في مراحل ومراحل يستطيع العقل البشري ان يستوعبها. والعقل البشري وهو اعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الانسان، نعم عظيمه ولكنه قدره محدوده، قدرة هذا العقل البشري محدود للغاية. ولذلك نعلم ان العقل البشري يحتاج الى مدى زمني ليستوعب، ولذلك المعارف القومية تحتاج الى فراغ سنين طويلة تتجمع فيها المراهبات حتى يستطيع العلم ان يصل الى شيء من فهم حقائق هذا الكون، الى فهم شيء من حقائق هذا الكون. فربنا تبارك وتعالى لكي يعطي هذا الانسان المخلوق المكرم وسيلة لاستحلاف الأرض، وسيلة عمارة الحياة لهذه الدنيا. جعل الخلق في مراحل متدرجة، ترك لنا دلائل على كل مرحلة من هذه المراحل، وترك له صورا صوتية تشهد على هذه المراحل، حتى تستطيع هذه الآلة الواهية التي يسمونها معنى البشري، وهي من أعظم نعم الله على الإنسان، أن تستوعب طريقة الخلق وأن توظف صورا الكون لعمارة الحياة في هذه الدنيا. وربنا تبارك وتعالى يؤكد ذلك في آيات كثيرة. نقرأ في سورة الصلة قبل الحق تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، وهو قادر أن يجعلها من ثانية في لحظة، خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها لأربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. ربنا تبارك وتعالى قادر على أن يوسع هذا الكون بكل تأخير، بكل تعقيداته، بشجاعة استفتاعه، بدقة حركته، بتعقد هذه الحركة، بكل ما فيه من خلق، بمسافة بين الكف والنار. ولكن لو تم ذلك استطاع الانسان هذا المخلوق المكرم ان يستوعب شيئا من اسرار الخلق، ولا ان يستلهم سنة بسنن الخالق فيستخدمها ويوظفها لعمارة الحياة في هذه الدنيا. فربنا تبارك وتعالى جعل الخلق متدرجا على مراحل، ترك من كل مرحلة سنة كونية، شهادة كونية تدل على هذه المرحلة، وتعيد الإنسان على استيعاب هذه القضية وفهم تلك المرحلة. وحينما نقرأ في يومين بالتأكيد ليست من أيامنا، لأن يوم الأرض هي الفترة الزمنية اللازمة لدوران الأرض حول محورها، يعني يوم الأرض ليس هو هي الخلق، لا يمكن أن يكون أيام الأرض، ولكنها أيام أكبر من ذلك بشهادة آيات أخرى كثيرة. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. وهناك محاولة لبعض علماء الطبيعة من الإخوة الكرام في هيئة الإعجاز العلمي لإثبات هذه الألف سنة، ووجدوا أنها سرعة الضوء 300,000 كم في الثانية. هذه يعني أطراف السماء الدنيا التي نحيا فيها، ان اقصى سرعه فيها هي سرعه الضوء، والتي تصل الى هذه المسافه تقريبا 1000 سنه مما نعود. ولكن ايام الخلق ليست ايام الارض، لان ايام الخلق لم تكن الارض فيها موجوده، ولكنها مراحل متتاليه في ايام يعلم مداها ربنا تبارك وتعالى، وليس لدينا وسيله لحساب هذه الايام على الاقل في وقتنا الحالي. نقرأ سورة المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهناك عند ربنا أيام لها مدى مختلف، كل يوم له مدى، وهذا دليل على أن الخلق تم في مراحل، والعلوم الكونية والعلوم التجريبية كلها تؤكد على أن خلق هذا الكون تم في مراحل. بينما كان فلاسفة وعلماء الحضارات السابقة على بعث المعصومة صلى الله عليه وسلم كلهم يؤمنون بأن الكون أزلي كان منذ الأزل وما ظل إلى الأبد بهيئته الحالية. ثم نتحرك إلى قضية غاية في الغرابة وغاية في الفطرة. أن ربنا تبارك وتعالى يشير في القرآن الكريم، وهو كما أشرت سابقا، القرآن ليس كتاب دراسات أفلاك ولا دراسات أكوان ولا دراسات فلكية، هو كتاب هداية وكتاب تربية وكتاب حق، كتاب عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاق. لكن هذه الإشارات تدل الدلالة القطعية على أن هذا كلام الله. فهو يتحدث عن الكون، عن بعض صفات هذا الكون، حديث غاية غير وغاية الإحكام. تحدث على قضية الضياء والنور، يميز القرآن الكريم بطريقة مستمرة بين الضياء والنور، الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. واستقرار القرآن كيف ما شئت تجدوه لا يتكلم في هذه القضية أبدا، ففي مرة قال الشمس نور والقمر ضياء، أبدا، يميز بين الضياء والنور. والضياء هو الضوء المنبعث عن جسم مستقر مضيء جدا، والنور هو انعكاس هذا الضوء على الاجسام المحيطه. العلم الحجريجي بكل ما وصل اليه الان ونحن في قمه من قمم المعرفه باشياء الكون مثلا الماديه لم يفرقوا بين الضياء والنور. القران الكريم يفرق تفريقا واضحا بايات كثيره. نقرأ عن سورة النور، قول الحق تبارك وتعالى في بداية الرحمن الرحيم: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. لم يكن أحد يعرف عن الشمس سراجا، الآن فقط عرفنا عن الشمس سراجا. وقوله هذه الأوجه، ويستعمل الأوجه بتفاعل نووي، عملية تعرف الاندماج النووي، فتنطبق الطاقة هائلة، تصل بحرارة سطح الشمس إلى 10,000 درجة مئوية، وبحرارة جوها إلى 20 مليون درجة مئوية. نحن نعلم أن ذلك التفريق لم يكن أحد يعرف أبدا. كان الشعراء والغباء يتغزلون بالقمر ويتخيلون أنه جسم مضيء، فإذا بالعلم الآن يؤكد أن القمر جسم باطن وأنه لا يضيء إلا بسقوط أشعة الشمس عليه. وبدأ بحرف وبنينا فوقه سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. تبارك الذي جعل السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. حتى انتهي من هذه النقطة، والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وتتوقف في أدام العشاء ونستمر بعد ذلك إن شاء الله إذا شئتم، وصلى الله على سيدنا محمد. في الوقت الذي كان فيه كل أصحاب الحضارات السابقة على بعض الحقيقة صلى الله عليه وسلم يتحدثون عن ثبات الأجرام السماوية، واستمر هذا البحث لقرون طويلة بعد بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نجد القرآن الكريم يتحدث عن حركة هذه الأجرام حديثا غاية في الدقة وغاية في الإحكام، وهناك آيات كثيرة تؤكد على حركة الأرض وحركة الشمس وحركة النجوم، وأن كل ما في الكون يتحرك. وأنا مع احترامي الشديد لعلمائنا الشرعيين، وهم أهل الخير وأهل الفضل وبقية أهل العلم، لا يجوز لنا في هذا العصر أن نتحدث عن ثبات الأرض، فكل ما في فتحة السماء يتحرك وتحرك بسرعات مذهلة للغاية، وهناك أدلة منطقية قابلة للتكرار والإعادة تؤكد ذلك تأكيدا لا يخفى إليه أدنى شك. والآيات القرآنية تؤكد ذلك أيضا تأكيدا كبيرا. وأنا أتمنى على علمائنا الشرعيين، وهم يعني خيرة ما في هذه الأمة ولا نزكي على الله أحدا، أن يعوا أن العصر لم يعد عصر العلماء الموسوعيين. كان الناس في بداية هذه القضايا تجد العالم عالم بالتفسير وبالحديث وبالفقه وعالم بالطب وبالفلك وبالفلسفة، قضايا كثيرة، لكن نظرا لاتساع دائرة المعرفة البشرية أصبحت المعارف في حقل واحد أكثر من أن يلم بها إنسان، بل في حقول تخصصية ضيقة من الصعب على الإنسان أن يلم بأطراف المعرفة الجديدة. أن الأوان أن يكون لعلماء الشرعيين مستشارون ممن يؤتمنون من أهل التخصص المعروفون بورعهم وبصلاحهم وبتقواهم، يؤتون لهم في هذه القضايا، يشرحون لهم هذه القضايا حتى لا يقعوا في يعني أخطاء لا تنسب لها ولا تنسب إلى الإسلام، وتستخدم بعد ذلك في مهاجمة هذا الدين. لا يوجد شيء في السماء ثابت، كل ما في السماء يتحرك،
وتحرك سرعات مذهلة للغاية. وهذا في حد ذاته شهادة على إبداع الخالق وعلى قدرة الخالق سبحانه وتعالى. فنقرأ في سورة الأنبياء قول الفرق على الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. بديهي ان رسولنا صلى الله عليه وسلم لو اتى للناس في شبه جزيره هذه ولم يكونوا اهل علم ولم يكونوا اهل معرفه، كان على الذين يقرؤون ويكتبون على بحر الرسول صلى الله عليه وسلم احد يعدون افراد محفوظون للغايه، فلم يكن معقولا ان ياتي لهم يقول الارض تدور. ما كان احد يتحدث ذلك، ولكن هناك اشارات قرانيه كثيره تؤكد على هذه الحركه. والذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. الليل والنهار ليسوا احسان مبنيه، ولكن الليل والنهار كنايه عن الارض، هو غلظ او ضياء تعتري نصف الارض في وقت من الاوقات ويعتريها الضياء في النصف الاخر. فاذا قال الليل والنهار يسبحان يعني الارض تتحرك حركه تقاس الان، تقدم جزء من الثانية وصورة من الخطاء ومدركة بتجارب على الأرض. فنقرأ أيضا في سورة ياسين: بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس تجري في مستقر لها ذلك أقضياء العزيز العليم. الغريب أن الشمس تدور حول محورها وتدور حول مركز المجرة وتدور مع المجرة حول مركز تجمع المجرة، ثم يدور هذا كله حول مركز للسماء الدنيا لا نعرفها، وتدور الارض في مدارها مره كل 250 مليون سنه، حول مركز المجره مره كل 250 مليون سنه. وطبعا مع ارتفاع الكون يتفتت حركه الكون بطريقه مستمره، ولا يمكن ان تستمر هكذا، يتحرك لمستقر الله. ولو ان هناك قراءه تقرا لا مستقر لها، لكن لمستقر لها اقرب للفهم العلمي الان. كم تجري لمستقر لها لا نهايه، وتجري والجريان حركه ذاتيه، وهي تجري حسب العلماء نقطه قريبه من نجم طرف مريجا يسمونه مركز الارض، مستقر الارض او محور الارض، سولار ايه قمه الارض فما يحددونها الان. فاتى الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يوضحه في ذلك، في حمل هذا الدين الى غير ذلك، وهو مصر مطهره جماعه.